Atabim Kul Osra. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام واهلا وسهلا بكم. تحية طيبة لكم وكل المراحل في برنامجكم الأسبوعي أنتم وأطبيب الأسرة. أما محورنا لهذه الحلقة حمول الغدة الدرقية، ولإثراء النقاش سوف تنضم معنا على الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة بالأمراض البطنية. نعم مستمعينا الكرام، في حلقتنا اليوم سوف نتناول موضوع بالغ الأهمية يتعلق بصحة أحد أعضاء الجسم والتي تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، وهو الغدة الدرقية، والتي هي رغم حجمها الصغير لكنها تلعب دورا محوريا في تنظيم العديد من وظائف الجسم مثل التنفيذ الغذائي والطاقة والمزاج. وللأسف يعني يعاني العديد من الأشخاص من اضطرابات هذه الغدة دون أن يدركوا ذلك. وأيضا في هذا البرنامج سوف نستعرض أهم المعلومات حول هذه الغدة والأعراض، وأيضا إذا نتناول أيضا طرق الوقاية والعلاج
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. يمكن تعريف جسور الغدة الدرقية أو حمول الغدة الدرقية على أنه انخفاض قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة هذه الهرمونات في الجسم عن المعدل الطبيعي، والمعاناة من عدد من الأعراض والاضطرابات الصحية بسبب أهمية هرمونات الغدة الدرقية في العديد من العمليات الاستقلابية والحزينة في الجسم. تجدر الإشارة إلى أن مشكلة حمول الغدة الدرقية غالبا ما تتطور ببطء على مدى عدة سنوات، لذلك قد تبدأ أعراض حمول الغدة الدرقية واضطرابات مصاحبة لها بشكل تدريجي مع انخفاض قدرة الغدة على إنتاج الهرمونات. تتمثل وظيفة هرمونات الغدة الدرقية في تنظيم عملية الألبة أو التنفيذ الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الجسم للحرارة، كما ذلك تنظيم أيضا الدهون يقلل من مستوى الدهون في الدم، وتنظيم التنفيذ الغذائي كربوهيدرات. كما تنظم هرمونات الغدة الدرقية النمو وتطور لدى الأطفال، تعمل على زيادة معدل ضربات القلب وقوة انقباض القلب ومقدار ضغط القلب للدم، وتزيد من تدفق الدم إلى العديد من أجهزة الجسم، إضافة إلى دورها في تنظيم النشاط العقلي والجنسي لدى الإنسان. إذا ترتبط الغدة الدرقية بكافة وظائف الجسم، وأي خلل يصيبها يمكن أن يؤثر على صحة الجسم وقيام الأعضاء بوظائفها بصورة جيدة. ولذلك يجب الانتباه للأعراض والعلامات المبكرة التي تؤشر على وجود مشكلة في الغدة الدرقية وضرورة البدء في علاجها مبكرا.
نعم مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا هذا اليوم برنامج أنتم وطبيب الأسرة حمول الغدة الدرقية، تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. سلام عليكم دكتورة. يا أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج.
شكرا.
نعم دكتورة، بداية طبعا حول موضوع حمول الغدة الدرقية، ما هي الغدة الدرقية وما أهميتها؟
طبعا هي غدة صغيرة جدا في الرقبة، ولكن تكون من أهم الغدد في الجسم، ولها وظائف مهمة جدا لصحة الجسم ولتنظيم كل أعضاء الجسم. هي غدة صغيرة ولكن تنتج هرمونات أساسية جدا في التنظيم والتحكم في مصرف طاقة الجسم، وهو الثايروكسين ما يسمى بالسيفور وثلاثي يودو ثايروزين ما يسمى بالتريتري. هذا الهرمونات الأسباب التي قد تؤدي إلى مشاكل أو خمول أو كسل في النشاط الرئيسي والنشاط الصحيح لهذه الغدة طبعا هي أسباب مختلفة، ولكن أهم الأسباب التي قد تكون وراثية أيضا هي الخلل
اضطرابات في الغدة الدرقية وبالنسبة لعنصر اليود.
بل يحمي مناعة للغدة الدرقية، تكون هناك تدخل للكريات اليوم في الغدة الدرقية فيؤدي إلى نقص في اليوم، نقص في عملية إفراز الهرمونات الدرقية ما يسبب إلى حالات وكسل في هذه الغدة. المرض الأكثر شائع ما يسمى هو الهاشيموتو، مرض هاشيموتو سيندروم. هذا المرض هو نوع من قلة المناعة الذاتية ما يؤدي إلى الكسل وقلة الإفراز
في المدة الدرقية. طيب بالنسبة ذكرتم هذه الأسباب بالنسبة لنقص المناعة، طيب بالنسبة للأعراض التي يجب أن ننتبه لها للكشف المبكر عن مشكلات المدة الدرقية؟
نعم، الأعراض التي تحصل قد تكون مضيئة،
نعم،
بما أنه مدة لا تؤثر على الإقلال طاقة المدة قد تحدث الأعراض وتبرز مؤخرا وليس مبكرا، ولكن الأعراض مهمة مما هي قلة في البداية الشعور بالتعب، قلة
يعني دكتور أطلع عن المقاطعة، يعني بداية قلنا لك حول الكشف المبكر عن هذه المشكلات، يعني بداية تكون هذه جميع هذه الأعراض تظهر في بداية الأمر.
كما قلت في البداية قد تكون الحالة بطيئة جدا، قد يكون فقط جفاف
يعني حالة واحدة مرة.
طبعا ممكن واحد، ولكن إذا كانت الحالة مستمرة بعد أشهر تحدث جميع هذه الحالة، زيادة الوزن، الاضطراب، اختلال في القلب، ولكن هذه الأعراض تكون سيرها بطيء، حدوثها بطيء، بالنهاية قد تؤدي إلى خلل في القلب، ضربات القلب، ضربات القلب، خلل في القلاع، خلل في الجهاز الهضمي، ولكن في النهاية قد تكون الأعراض المبكرة هي أعراض كالجفاف، جفاف الجلد، قلة التعريق، زيادة الوزن، انتفاخ بالوجه، ولكن الأعراض إذا لم يتم التشخيص والعلاج تؤدي إلى أعراض أشد، لأن هذه المشكلات تؤثر على جميع أعضائك.
نأخذ طبعا وقفة ونعود إليكم بعد ذلك. الجميل
حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى هذه الفقرة. صرحت الأخصائية الإيرانية للغدد الصماء لدى الأطفال الدكتورة فهيمة سوريكور أن قصور الغدد الصماء لدى الأطفال قد ينم عن أسباب وراثية أو اكتسابية. قصور الغدد الصماء بسبب الوراثة يتم تحديده عبر أخذ عينة من الدم من كعب القدم عند الولادة. تحذرت هذه الطبيبة الوالدين من أن القصور قد يتسبب بالتخلف العقلي لدى الأطفال، لذلك يجب عليهم الإقدام على علاجه في أسرع وقت ممكن. وتبعت أن قصور الغدة الدرقية ذات الأسباب الاكتسابية يحدث بسبب ظاهرة تدعى أوينيون أو المناعة الذاتية. ولفتت إلى أن المناعة الذاتية تعني أن الخلايا المسؤولة عن المناعة في مواجهة الميكروبات تتسلل إلى أنسجة الغدة الدرقية ما يؤدي إلى انقباض أدائها. وضحت أن العوامل المؤثرة الأخرى في إصابة هذا المرض ضئيلة للغاية، بما لا يتسبب في مشاكل كبيرة للجسم إلا في الحالات النادرة لوقوع عملية جراحية بما فيها استئصال الغدة الدرقية بسبب سرطان أو الأورام المشبوهة، والتصوير الإشعاعي للرأس والرقبة، جرعات عالية للأدوية المضادة للغدة الدرقية. وأشارت إلى أن مشكلتي قصور وتضخم الغدة الدرقية بسبب نقص الغدة قد قضي عليها في إيران نهائيا. ونوهت إلى أن الأعراض الأولية للمرض المذكور لدى الأطفال تبرز في قصور النمو، واستقرت قائلة إن أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية تتمثل بالإمساك، عدم تحمل البرد، والشعور بالضعف والنعاس، واللجوء إلى النوم باستمرار، وانخفاض نبض القلب والتشنج العضلي، شركا إلى أنه إن كانت حدة المرض مرتفعة قد تسبب مشاكل دراسية كبيرة للطفل.
نعم مستمعينا الكرام ما زلتم معنا وبرنامج أنتم وطبيب الأسرة، وما زالت معنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية. دكتورة طبعا ذكرتم جميع الأعراض التي يعني يتعرض لها الشخص عند الإصابة بخمول الغدة الدرقية، ما هي الخيارات العلاجية المتاحة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة؟
إذا تم التشخيص الصح ويتم التشخيص الصحيح بعد التحاليل، العلاج طبعا العلاج الرئيسي الأول هي الأدوية الموجودة عقاطير في العلاج، هي أدوية جدا مؤثرة وهي خط الأول للعلاج، تكون مؤثرة جدا تعمل كعمل الهرمون التي ينقص في الجسم المفترض من الغدة الدرقية. إذا هذه الأدوية هي أدوية مفيدة جدا وهي خط الأول للعلاج. طبعا هناك علاجات أخرى، هناك أمراض مكملات الجود أيضا مؤثر في العلاج الغدة الدرقية.
نعم يعني طيب أثناء تناول هذه الأدوية هل نسبة إفراز الهرمون قابلة للزيادة والنقصان أيضا؟
نعم هي في الواقع كما يقال حلقات بالسجيل وكأنما متصلة واحدة بالأخرى. إذا يكون نسبة اليود كامل في الجسم تكون إنتاج الهرمونات بنسبة وكمية كافية. هذه إذا كان اليود بنسبة كافية هناك غدة أخرى غدة الهيبوفيز التي هي تفرز هرمون لإفراز الغدة الدرقية، يعني هي وكأنما زنجير متصل واحد بالآخر، غدد متصلة عملها بعمل الغدة ما قبل لها. الهيبوفيز متأثرة بغدة الثيرويد، إذا كانت الثيرويد تنتج الهرمونات بكمية كافية فهذه الغدة أيضا تفرز هرمونها بكمية كافية. اليود مؤثر جدا لإنتاج كمية كافية وصحيحة للهرمونات الدرقية.
قد تحدثتي حول النظام الغذائي وتأثيره على صحة الغدة الدرقية، إن شاء الله نتحدث حول هذا الموضوع لكن بعد الاستماع إلى سؤال من قبل أحد المستمعين إليك دكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لكم ولضيفكم الكريم. سؤالي هو أنه ابني مراهق ويعاني من قلة التركيز والإدراك، وأحيانا يصير عنده توتر وتدهور، يعني حتى النفسية تدهور. راجعنا الطبيب وقال هاي من قصور الغدة الدرقية. سؤالي أنه هل يمكن علاج القصور في الغدة لو تبقى لآخر عمره؟ مع شكري لكم أبو علي من العراق.
نعم شكرا جزيلا للأخ أبو علي. سمعتي دكتورة إلى السؤال؟
نعم
تفضلي.
نعم العلاج هو كذلك الكسل، إذا أصيبت المدة بالكسل فإذا يكون هناك نقصان في الهرمونات التي تخرج من المدة. إذا العلاج حاليا هو استخدام الأدوية المناسبة بكمية كافية اللي في الواقع حفظ نسبة الهرمون على المستوى الكافي.
طيب
هذه الأدوية هي في الواقع هي هرمون، هي تعمل نفس عمل الهرمون، ولكن هناك علاج قطعي اللي هي الغدة. فإذا العلاج حاليا العلاج هو استخدام العقاقير بكمية كافية. قد تؤثر، قد يكون هناك بعد العمر الأربعين قد يكون قلة نسبة الهرمونات، قلة احتياج الجسم، إذا يقل نسبة الاستخدام للأدوية. ولكن أن هناك علاج قطعي بدون استخدام الأدوية فلا يكون.
دكتورة، يعني من خلال سؤال المستمع يقول ابني وهو مراهق، يعني هل بمعنى أنه عمر الإنسان يؤثر على مثلا علاج الغدة الدرقية؟ هل بالنسبة مثلا للمراهقين يكونوا أكثر مثلا يعني فرص مثلا مداواة هذه الغدة؟
نعم أكيد مؤثر،
مثل
فرص مراهقة يكون هناك حاجة كثيرة للطاقة، الاستقلال طاقة الجسم تكون هذه الجسم، إذا حاجة الجسم للاستقلال تكون أكثر، قد يكون جسم الحاجة للاستقلال في أعلى في عمر بعض الشباب تكون جسم الحياج للجسم تكون أقل، فئة الاستقلال يكون أقل. ولكن حالة الكسل في الغدة الدرقية تكون حالة مستمرة وبديلة، إذا يحتاج الشخص إلى العلاج فترة زمنية طويلة. بعض الشباب إذا كانت الهرمونات في التحاليل بنسبة كافية ممكن تقليل العلاج، وممكن يصل الإنسان الشخص مستوى لا يحتاج إلى العلاج، وتكفي الهرمونات التي
مثلا أطعمة مضرة على الصحة ومضرة على صحة الغدة.
نعم هناك أحد الحمية الغذائية والحمية الغذائية يؤثر جدا في صرف طاقة الجسم، إذا كان المواد الغذائية يحتوي إلى كميات من الخضار والفواكه والسكريات يساعد الجسم لحفظ الانقلاب والطاقة بنسبة صحيحة. طبعا هناك أطعمة للأخص البروتينات، البروتينات تحتوي على كميات مليون بالأخص البروتينات الحيوانية، وأيضا البروتينات خاصة العلب على جذب ميول الجسم، تساعد في حفظ الكوليسترول، فهذه هي أطعمة إذا تؤثر في جذب ميول الجسم وحفظ الكوليسترول طاقة. هناك أيضا أملاح تستخدم تحتوي على الكوليسترول، عربي وصوفيا مدالية وأنا أيضا أعتقد أن تقلل
نعم
كالفول الفول هو أشهر من الفول ولا
دكتورة استمعنا إلى جميع مثلا هذه التوصيات المفيدة من قبلك والآن نستمع إلى توصية طبية معا.
عزيزي المستمع للمتلقى من الإصابة في الأسبوع الغضوء عند رقمية الأفكار بتنفذك من الأنكار المفيدة لدى الأشخاص المحرمين وخطر الإصابة المهمة مثل الحرارة. الأطباء بإجراء بعض الفحوصات للغدد الدرقية في حال وجود بعض الشوائب التي تزيد من خطر الإصابة في التاريخ العائلي للإصابة بمشاكل الغدد الدرقية.
خديجة استمعنا إلى هذه التوصية ومن خلالها أسألكم سؤال، يعني هل تؤثر مشاكل الغدة على الحمل؟
نعم بالأخص الكلى، كلى الغدة الدرقية تؤثر جدا على تكامل الحمل وهي أخطر الأمراض التي إذا كانت الأم مصابة بكلفة الغدة الدرقية يجب أن تكون تحت رعاية طبية صحيحة جدا، تستخدم الأدوية بشكل دقيق جدا، لأن الكلفة كما قلنا هي مادة المفردات التي تؤثر على جميع الخلايا، قد تؤدي إلى إصابة الكثير في أمراض وحالات صعبة جدا كعدم بلوغ الدماغ، عدم تكامل القلب، إصابات بالبلاء بالجلد. إذا الكسل والغدة الدرقية في حالة ليس فقط خطرة للجلد وخطرة وتكامل الجلد كامل. أيضا كثرة الغدة الدرقية ممكن حالات عديدة من الفقرات، إذا يجب على الأم الاستفادة أكيد تكون تحت مراقبة وتستخدم الأدوية لعلاج الكثرة بشكل صحيح لحفظ الجنين ولحفظ سلامة الحين.
يعني هل من الممكن أن يصاب الجنين باعتبار أنه الأطفال الرضع مثلا هل معرضين للإصابة بالغدة الدرقية وهل هو مرتبط بمرض الأم، هل ينتقل مثلا من الأم إلى الغدة الرضيع؟
إذا كانت
الأم مصابة
يجب أن تستخدم الأدوية التي تستخدم الغدة الدرقية الأعراض الجنسية إذا كانت مصابة بالكسل تكون هي أعراض شديدة جدا، ولكن يورد الكثير من الجينات التي تؤدي إلى إصابة بالكسل في عمر إما مبكر في الشباب وحتى بعدها. إذا الوراثة هي مؤثرة جدا، يعني إذا كان إما الأب وإما الأم مصابين أو يحملون جينات تحتوي على كسل الغدة الدرقية ممكن أن يرد الطفل أيضا هذه الوراثة، يعني الوراثة
وظائف نعم. أنتم طبيب الأسرة، عنوان حلقة اليوم خمول الغدة الدرقية، ومعنا الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض البطنية. نعم دكتورة، نعود إليك مرة أخرى، ولدي سؤال أيضا، هل يمكن أن تساهم الظروف البيئية مثل التلوث مثلا في تطور مشاكل الغدة؟
أكثر من الرجال، يعني الوقوف عند الرجال بسبب
الدرجه الدرجيه
هي
كانت ممكن تبقى اكثر. نعم طيب دكتوره، هناك سؤال اخر ايضا من احد المستمعين.
نجدد الترحيب بحضراتكم أيها الأكارم. قال المختص الإيراني في التغذية والعلاج الغذائي إن قصور الغدة الدرقية أكثر شيوعا في النساء، يسبب تغييرات في الجلد والشعر وتقدم الشهية والنعاس والإمساك لدى المصابين. واعتبر المختص بالتغذية والعلاج الغذائي الدكتور ميستاني أن الاختلال الوظيفي في الغدة الدرقية منتشر في منطقتنا عموما، يرجع ذلك إلى انخفاض تركيز هرمون الغدة الدرقية في الدم، إعادة ما يسفر عن انخفاض التمثيل الغذائي وفقدان الشهية والنعاس والتغييرات في الجلد والشعر والإمساك في الناس. وأضاف بسبب انخفاض معدل الأيض فإن الوزن لدى الأشخاص المصابين بقصور الغدة الدرقية يزيد باستمرار، وإذا لم يتم علاجه سيعانون من صعوبات في السيطرة على زيادة الوزن. وتابع أن الأفراد من ذوي الوزن المرتفع الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية قد لا يحصلون على وزنهم المطلوب حتى لو كانوا يتبعون برنامجا غذائيا منتظما. وأوضح هذا المختص في التغذية والعلاج الغذائي بعض الباحثين رجحوا أنه كما يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى السمنة في المرضى، فإن السمنة أيضا تزيد من احتمال قصور الغدة الدرقية في الأفراد. ونوه إلى أن تراكم الدهون في العنق وحول الغدة الدرقية يكون له التأثير السلبي على وظيفتها، مما يعني أنه لا يمكن أن تؤدي سيطرة على الوزن إلى تغيير وظيفة الغدة الدرقية دون الحاجة إلى الدواء لدى هؤلاء الأفراد واستشارة الطبيب.
نعم دكتورة، وصلتنا يعني مجموعة من الأسئلة عبر الواتساب. هناك مشاركة من قبل السيد علي الموسى من العراق لنستمع له.
السلام عليكم وتحية طيبة لقادر البرنامج والأخوة المستمعين والدكتورة خديجة المحترمة. يعني حقيقة أنا عندي سؤال أسأله يعني بالنيابة عن زوجي، وأغلب الأحيان يمتد إلى بعض الأدوية وكذا، يعني حسب
شكر جزيل الأخ علي الموسوي. استمعت إلى السؤال دكتور؟
نعم نعم تفضل. بالنسبة لهكذا حالات إذا كان بالنسبة للهدف والكلام كان وهو يجب على المصاب بالكسل والوزن إجراء التحاليل كل أربعة أشهر كل أربعة أشهر حتى يتم الوصول إلى جسم الإنسان الكافية. إذا كان جسم الإنسان وإذا كان جسم التحاليل جيدة فلا يحدث هكذا حالات الاختلال لا يحدث حالات ويقوم بنفس أنواع الأعراض للغدة الدرقية لا تحدث لا تكون نسبة المنتكات ويقوم العلاج كان إذا لا تكون أعراض لا تحدث هكذا أعراض. إذا حصلت هذه الأعراض وإذا تكون هناك حالة أخرى غير حالة الغدة الدرقية تعذير لا يكون مشكلة الغدة الدرقية قد يكون هناك حالة ابتدائية لأنواع الحساسيات التنفسية أو الأنواع الرمضة ممكن قد يكون هذه الأعراض وليست من الغدة الدرقية.
طيب دكتورة تناول في حول طرق العلاج ونحن طبعا لابد أنه يعني نستفيد من حضوركم وحول باعتبارنا احنا مقبلين على نهاية البرنامج لابد هناك طرق للعلاج وذكرت أنه الأدوية هي التي تساهم في العلاج مدى تأثير أيضا الرياضة على حول نشاط الغدة الدرقية.
طريقة الحياة أو حركة الجسم وصرف الطاقة أكيد قد تؤثر على تنشيط الغدة الدرقية الصحية. الرياضة تؤثر على تنشيط الغدة الدرقية تكسير نسبة الأيض والإغلاق للطاقة يسبب إفراز الغدة بنسبة أكثر. إذا الرياضة تؤثر في حفظ نسبة الهرمونات كما قلنا أحد أسباب أحد أعراض الكسل الغدة الدرقية هو ازدياد الوزن وهذا ازدياد الوزن هو أيضا يؤثر على كسل أكثر في الغدة. إذا لم يتم العلاج فهو خطر ولكن إذا عودت
أحسنت نعم. شكرا جزيلا عفوا على المقاطعة انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا دكتورة لهذا الحضور الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. شكرا جزيلا مستمعينا أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلامة.
We'll be right back.
وبالإضافة إلى الملايين التي تجمعت حول مقر الإمام الخميني رحمة الله عليه، توجه المئات من القوات المسلحة لإعلان انفصالهم عن النظام الملكي ومبايعتهم للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وفي كلمة له أعلن الإمام الخميني أن الثورة ستستمر حتى الانتصار، وأن الشاه سيحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الإيراني. وأخيرا وفي السادس من شباط فبراير عام 1922 ميلادي انتهت في واشنطن أعمال المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح، وقد انتهى المؤتمر بإبرام الاتفاقية الخماسية بين الدول الخمس المشاركة في المؤتمر وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتعهد الدول المتابعة على الاتفاقية بعدم استخدام الغازات السامة والكيميائية وبعض التدخين أعمال في عام 1925. التحقت العديد من دول العالم بالاتفاقية وتم إجرام البروتوكول الخاصة بجهود الشركة.
وبذلك الله أكبر تحقق النصر لثورتنا. إن هذا النصر لم يكن بسببي، فلست سوى طالب علم ولا ينبغي أن أنسب النصر لي، كما أن هذا النصر لم يكن بسبب الشعب أيضا، إنه